الآن برنامج فتاوى.
سل عن فتواك تجد ردا ودليلا يحمل برهانا. الدين طريق نسلكه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذه حلقة جديدة من برنامجكم برنامج فتاوى على قناتكم قناة أمجاد الفضائية. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والقبول. ثم أما بعد، فنتعرض لبعض الأسئلة التي وردت عن طريق الرسائل النصية إلى حين ورود بعض الأسئلة عبر الهاتف. السؤال الأول من الأخ عبد الله يقول: حكم من شرب أو شرب ناسيا اليوم في صيام الاثنين والخميس، ناسيا اليوم في يعني حكم من شرب ناسيا في صيام يوم الاثنين والخميس. طبعا هذه المسائل يبقى معروفة عند أهل العلم رحمة الله عليهم، لأن فيها نص صريح النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ولذلك جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم، وهو شبه إجماع، لم يخالف في ذلك إلا قلة قليلة من أهل العلم كربيعة الرأي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وهؤلاء، فإنهم قالوا أن الإنسان إذا أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يصح صومه، ولكن الراجح كما قلنا لوجود النص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي وهو صائم، وهو صائم هذا يعم، من نسي وهو صائم هذا يعم، سواء كان صيام نفل أو كان صيام فرض لا فرق في ذلك، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. شوف الله، النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذه الأحكام فيقول فليتم صومه، هذا فعل أمر، هذا فعل أمر، والأصل في الأمر أنه يحمل على الوجوب. يعني الإنسان إذا كان، طبعا بنفرق، إذا كان الصيام واجب فإنه لا بد عليه أن يكمل الصيام إلا لعذر طارئ، أما إذا كان الصيام صيام سنة فإنه يجوز الإنسان أن يقطعه لعذر كما هو الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن هل إذا قطع صيام النفل يجب عليه الصيام أم لا؟ بعض أهل العلم أوجب عليه، ولكن الراجح أنه من باب الاستحباب فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه، يعني إن شاء صام وإن شاء أفطر، وذلك ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في صحيح مسلم. فنقول أن من شرب سواء كان في رمضان، سواء من شرب أو أكل في نهار رمضان أو في صيام النفل يوم الاثنين وخميس أو ست من شوال أو الأيام البيض أو ما شبه ذلك، فإن هذا الأكل فإنه لا بأس به، ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنما أطعمه الله وسقاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف هذه الطعمة وهذا الشراب إلى فعل الله عز وجل، وكأن العبد لم يفعل شيء. هذا من تأكيد الأحكام الشرعية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤكد هذا الحكم، وأنه لا عبرة بالخطأ والنسيان في هذه الأحكام، ولذلك العلماء يشترطون في المفطرات في نهار رمضان أو في أي صوم يشترط فيه ثلاث شروط، أي شيء علشان يفطر يشترط فيه ثلاث شروط يا جماعة. الشرط الأول أن يكون عالما إن هذا من المفطرات، أن يكون ذاكرا لا أن يكون ناسيا كما في السؤال الذي معنا. الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن يكون مختارا، يعني غير مجبر ولا مضطر، فلذلك المرأة إذا أجبرها الزوج على الوطء في نهار رمضان فإنه ولم تأكل ولم تشرب حتى بعد الوطء فصومها صحيح، لأنها مكرهة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالشيء الذي يحدث إكراها فإنه لا بأس به، فلذلك نقول هذه الأحكام كلها هذا هو القول الصواب، بخلاف ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. طبعا الإمام أحمد رحمه الله يقول أن الجماع ليس فيه خطأ، يبقى الجماع ليس فيه خطأ، هذا عند الحنابلة، المشهور مذهب الحنابلة، يعني الإنسان لو جامع ناسيا في نهار رمضان فقال أنه عليه القضاء والكفارة، هذا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. يبقى هذا بالنسبة لصيام يوم الاثنين والخميس ومن شرب أو أكل فيه ناسيا. طيب السؤال الآخر أخونا أبو مالك يقول: هل يجوز أن أرسل لزوجتي زيارة من السعودية وتأتي بالطيارة دون أن تصطحب أحد المحارم؟ السؤال يشغل بال كثير من المغتربين، الإفادة وجزاكم الله خير. طبعا احنا تكلمنا مرارا وتكرارا عن مسألة سفر المرأة بدون محرم، وقلنا أن المسألة مختلف فيها. أما بالنسبة على رأي أنا والله أعلم، أن هذا سفر المرأة إذا كان سفر طاعة يشترط الأول أن يكون سفر طاعة، لا يشترط أن يكون واجبا حتى لو نفلا. إذا كان سفر طاعة فإنه يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم، ولكن بشرط أن يكون الطريق آمن، أن يكون الطريق آمن، ولو كانت الرفقة اللي معها آمنة فهذا زيادة خير وبركة. طبعا على أساس نؤصل المسألة نقول مسألة اختلف فيها على قولين. القول الأول يشترطون المحرم للمرأة طبعا، وهم الحنابلة رحمهم الله والظاهرية وبعض الحنفية. أما مذهب جماهير أهل العلم فإنه يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم في سفر الطاعة، وهذا هو قول المالكية وقول الشافعية وبعض الحنفية رحمة الله عليهم طبعا، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، وأيضا هو اختيار الصحابة، يعني عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وعمر بن الخطاب وأبو عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، هؤلاء يرون، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ذهبن إلى الحج بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدون محرم في وجود عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، سائر الصحابة الكبار كانوا موجودين. فلو كان هذا الأمر محرم كما نبه على ذلك جماعة من أهل التحقيق لمنعوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة لا يهابون أحدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول: العلة في عدم سفر المرأة بدون محرم علة معقولة المعنى، اللي هو الخوف على المرأة، الخوف على المرأة، لأن العلة ليست تعبدية، يعني مش زي مثلا الوضوء اغسل أعضاء معينة، ليه يا رب ما تعرفش، هذه تسمى علة معقولة المعنى. أما سفر المرأة مع المحرم فهذه علة معقولة المعنى أساس يحافظ على المرأة. فإذا كان الطريق آمن وإذا كانت الرفقة آمنة وكان السفر طاعة فحينئذ لا بأس. ولا شك أن سفر المرأة لزوجها يدخل في حدود الطاعة، ولا سيما إذا كانت يعني مثلا تأتي بعمرة، ولا يشترط على القول الراجح أن تكون الطاعة واجبة، وهذا هو ما رجحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. لا يشترط، يبقى أقول لك في سفر المرأة سفر طاعة، يبقى أقول لك أو لسفر بدون محرم لا يشترط أن تكون العبادة واجبة زي الحج الواجب، لا، حتى لو نافلة ما في إشكال عند شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهذا هو الصواب. لأن ما الدليل على الحصر والقصر؟ هو أنت لو أجلت سفر المرأة بدون محرم في حالة اللي هو الحج الواجب أو في الواجبات فما يعني ما بالك في الأمور الأخرى. وهذه الأشياء كما قلنا أنها معقولة المعنى. فلذلك فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للأخ أن يرسل لزوجته أن تأتي إليه بالطائرة ولا بأس، وهذا قول كما قلنا قول المالكية، وقد نص على ذلك صورة المالكية، نص على صورة مشابهة لهذه الصورة. إذا ذهبت المرأة مع القافلة الآمنة قالوا فإنه يجوز، يعني طبعا كان قديما ما فيش طائرات، كانت عبارة عن قوافل يعني بتذهب وتأتي، فقالوا المالكية رحمه الله قالوا لو إن الإنسان أرسل زوجته مع قافلة يبقى أقول لك يظن فيها الخير والصلاح فإنه لا بأس حينئذ. فقياسا على ذلك يتخرج القول بالجواز وهو الراجح إن شاء الله. سؤال آخر، السلام عليكم، هل يجوز العمل في الطبخ في الفنادق التي تقدم الخمور؟ طبعا بالنسبة لي بعض أهل العلم يقول أنه يجوز طالما أنه لا يفعل هو المحرم، يعني طالما أن الشخص هذا في هذا الفندق هو الذي لا يقدم المحرم، لا يقدم مثلا الخمر وما شابه ذلك، ولكنه يصنع طعاما مباحا فقط، فبعض أهل العلم قال يجوز، ولكن هذا على سبيل الفتوى. أم على سبيل التقوى الرجح أن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن المحرم أنواع، فيه محرم لذاته وفيه المحرم لغيره. المحرم لذاته أن يكون الفعل في ذاته محرما، والمحرم لغيره أن يكون الفعل في ذاته مباحا ولكنه حرم لقرينة أخرى، زي مثلا الصيام، الصيام مباح والصيام مستحب عند الله عز وجل، ولكن لو أن الإنسان صام في أيام الأعياد فإنه لا يقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين. فلذلك الإنسان قد يكون الشيء مباحا وتحتس به قرائن أخرى توجب الحرمة، هذا ما يسميه العلماء رحمة الله عليهم المحرم لغيره. فنقول هل الفندق اللي بيقدم الخمور هل هو يقوم بالخمر وحده؟ لا، بمجموع الأمور كلها، فندق متكامل، فلو أنت سحبت يدك والآخر سحب يده هينهار هذا الفندق بما فيه من محرمات. فلذلك الصح أنه لا يجوز هذا الفعل، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا نوع من أنواع التعاون على الإثم والعدوان. فأنت يبقى هذا الفندق وهذا الشيء لا يتم إلا بمجموعة هذه الأمور متداخلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عند جابر في صحيح مسلم قال لعن الله عز وجل آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ليه لعن هؤلاء؟ كما قال أهل العلم رحمهم الله لأن العقد لا يتم إلا بمجموع هؤلاء. فبالشاهد على الربا لا أخذ لا أكل ولا عمل، ولكنه كان سبب في إتمام هذا العقد. فكذلك وجود الأخ في الفندق هو أيضا سبب لإتمام هذه المشروبات المحرمة لهؤلاء الناس. فلذلك نقول الصحيح أنه لا يجوز له أن يعمل في هذا العمل. ولذلك في بعض المالكية جاب نقطة فقهية في حديث عند الجابر اللي هو لعن الله عز وجل آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. دي من معجزات النبي. شو بعض المالكية يقول لك ده من معجزات النبي. إزاي من معجزات النبي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ أنه في زمن من الأزمان سيأتي تقنين الربا. الربا هيبقى مقنن. مقنن إزاي؟ فيه كاتب وفيه شهود، يعني حاجة زي اللي بيحصل في البنوك الوقت ويحصل في المؤسسات الربوية. هذه فعلا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي يتنبأ أننا سوف نكون في وقت من الأوقات الربا مقنن. يعني الربا له قوانين، ولو خلفت تروح في داهية، أنت تأخذ قرض بالربا، ولو خلفت أنت ولم تسدد الربا تدخل أنت السجن. لا إله إلا الله. ونقول نحن نطبق الشريعة ونزمر ونطبق شريعة من؟ ما أدري. هل شريعة الربا التي تكتسح حتى الفقراء الفلاحين الوقت في القرى من البنوك اللي هي بسموها بنوك التنمية ولا بنوك الاقتراض بالنسبة للمزارعين؟ الربا فيها فاحش جدا، هذا لا يجوز يا جماعة. الدولة ترابي على أبنائها، الدولة تتكسب من الفقراء بدل ما تتكسب من الأغنياء وأصحاب الملايين والمليارات، لا سايبينهم نايمين بدعوى المصالحة، وتجعل الفقير المسكين هو الذي يدفع ثمن كل شيء. يجب على الدولة أن تتقي الله عز وجل في الناس، ويجب عليها أن تتقي الله عز وجل في الفقراء، فلا تحمل هؤلاء الفقراء فشل حكومات، ولا تحمل الفقراء فشل وعدم وجود آلية وعدم وجود مشروع. يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل، يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل في المحرمات التي سادت في العباد والبلاد. المحرمات زادت الآن، والذي ينكر ذلك إنسان أعمى، أعمى البصر والبصيرة. فخلاصة القول بالنسبة للإنسان اللي يشتغل طباخ في فندق يقدم الخمور، نقول أنه الراجح أنه لا يجوز، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، وأن هذا لا يتم مجموع هذه الأمور، لأنه حتى ممكن إنسان يجي على أساس يأكل من أكل الأخ ولكنه في نفس الوقت فيه محرمات، فهذا يشجعه على المحرم، فكيف نقول أنه يجوز؟ فالراجح أنه لا يجوز. ولكن إذا كان الأخ طبعا يعني بيعول أسرة، فيجب عليه أن يتريث إلى حين أن يجد عمل آخر، لأن دي ضرورة الآن، لأن الإنفاق على الأولاد وعلى البيت وعلى الزوجة وما شابه ذلك هذا نوع من أنواع الضرورة. لا نأمره بترك شيء الآن ثم بعد ذلك يمد يده للناس، لا، هو من الآن يبحث عن عمل آخر طيب، وعسى الله عز وجل يبارك له في القليل. الكثير المحرم منزوع البركة، تجد ممكن تقبض راتب كبير ولكن الابن يمرض، الأم تمرض، أنت تمرض، تنفق هذه الأموال والعياذ بالله من حيث لا تدري. فأهم شيء يا جماعة البركة. ولذلك أيوب عليه الصلاة والسلام حينما الله عز وجل شفاه وعافاه وأعطاه ما لذ وطاب، حتى أن الله عز وجل أرسل عليه جراد من ذهب، شوف تخيل جراد من ذهب، فكان يحثو في حجره رضي صلى الله عليه وسلم، وكان الله عز وجل يقول له هل تسأل شيئا بعد أو تريد شيئا بعد يا أيوب؟ قال نعم يا رب أسألك البركة، حتى الذهب نفسه لا فائدة فيه، إذا لم يكن هناك بركة من الله عز وجل فالأموال لا تفيد شيء. فلذلك يجب على الناس أن يتقوا الله عز وجل ولا ينظروا إلى حجم الأموال، بدون بركة فهي لا مصلحة فيها ولا منفعة لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل، حتى لو المال قليل فالإنسان يبتغي البركة من الله عز وجل، والبركة قد تكون في الشيء المخلوق، هذا ما في بأس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تصحروا فإن في الصحور بركة، يعني في الأكل ده بركة، وهذا دليل على أن البركة توجد في المخلوقات، بخلاف ما يقوله بعض إخواننا الذين يتكلمون يقول لك لا البركة بس في النبي صلى الله عليه وسلم وفقط، لا، فيه بركة في المخلوقات، سواء كان في العالم فيه بركة بعلمه وعمله، وفي الطعام إذا كان نص الشريعة على وجود البركة فيه فوجوده بركة، فهذه البركة تنال وتتحصل. فنقول كذلك في الأرزاق فيه بركة، وفي أرزاق منزوعة البركة، الأرزاق المحرمة هذه منزوعة البركة، لا يتأتى من وراء أي بركة. فنقول للأخ عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يبحث عن عمل آخر. ويعني والإنسان إذا طلب الخير فإنه يجده إن شاء الله، كما قال الإمام أحمد لولده كان يوصيه دائما ويقول له: يا بني انوي خير فإنك لا تزال بخير ما نويت خير. فالإنسان لا بد أن ينوي خيرا، إذا نوى خيرا وسعى في تحصيله فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه إلى كل خير. نعم، بالنسبة للسؤال الآخر، هل للحاج الذي يشتكي من دوالي في الخصية أن يستخدم رباط من القماش أو حمالة أثناء الحج حتى لا يتأذى من تدليها أو ما شابه ذلك؟ طبعا بالنسبة للإنسان إذا كان طبعا كما يقول في مرض في الخصية، فهل يجوز أن يضع قماش أو شيء من هذا القبيل على أساس عندك هذه الأشياء؟ نعم. طيب، معنا اتصال. الأخت أم محمد. الأخت أم محمد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا خامل في الشهر السابع.
نعم
الله، ما بقدرش اصلي وانا واقف خالص عشان رجلي تعبانه وكده.
نعم،
بس انا حاسه ان انا لما بصلي وانا قاعده مش راضيه عن صلاتي او ان ربنا مش متقبل صلاتي.
لا طيب، انت تجلسي وانت جالسه بكلام طبيب ولا مشقه انت بتلاحظيها في نفسك؟
انا عندي رجلي تعبانه ما بقدرش اقف عليها وما بقدرش اسجد من كبر بطني يعني.
نعم طيب، هل تستطيع القيام جزء من الصلاه ولا تستطيعين بعض الصلاه؟
ممكن اركع لكن سجود ووقوف ما اقدرش.
نعم، ركوع ممكن. اما
السجود والوقوف ما اقدرش.
سجود ووقوف. طيب انت بتصلي الكيفيه ازاي الان؟
انا بصلي وانا قاعده على الكرسي.
وانت قاعده على الكرسي،
بس انا حاسه ان صلاتي مستحه ومش راضيه عن صلاتي، ولو غصبت عن نفسي وصليت وانا واقفه بصلي بسرعه من شده الالم وما بحسش برضه اني راضيه عن صلاتي.
طيب هل ممكن تصلي وانت جالسه عادي على الارض؟
ممكن،
يبقى افضل يعني على اساس السجود يكون اقرب. بس طيب نوضح لك المساله ام محمد ان شاء الله. سؤال اخر. طيب، بالنسبة لسؤال الأخ اللي هو يشتكي من دوال الخصية، نسأل الله عز وجل أن يشفيه ويرفع عنه. نقول أنه طبعا الأشياء هذه التي الإنسان يضطر إليها من باب العلاج فإنه يجوز أن يفعل ذلك، يجوز أن يضع قماشة، ولكن مرد هذه الأشياء إلى الطبيب. يعني الإنسان لا يتطبب لنفسه، الإنسان يسأل طبيب، إذا قال الطبيب وأوصى له أن يستعمل على هذا العضو ما في بأس. ولكن يبقى الإشكالية، هل يجب عليه كفارة ولا ما يجب عليه؟ هو فدية، لأن طبعا الإنسان يجب ألا يستخدم المخيط. نعم، الأخ هيثم.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عامل ايه؟
يا مرحبا، الله يحفظكم يا أخ هيثم.
كان في بس نقطة بحث كده كنت عايز يعني يعني أستفسر منك من حظك يعني.
اللهم استعان.
في ظل حكم الدولة الإسلامية.
نعم.
في مسألة الجزية، بغض النظر بقى هي تؤخذ من غير أهل الكتاب ولا لأ، تمام؟
نعم.
هل يجوز الكتابي او المشرك يعني دفع الجزيه معادن او اراضي زراعيه او منتجات حيوانيه او بقوليات تساوي القيمه النقديه ليها؟ وفي حاله كده يبقى قيمتها ايه من المعادن؟ وفي حاله برضه القيمه الماليه يبقى قيمتها ايه؟
نعم.
بس بالله عليك بس تكل الادله الصحيحه من السنه. وهل احفاء الكفار من مقابل اداء الخدمه العسكريه او اقامه الجسور او الاشتراك على الحاجات الهامه للدوله المنشآت الحيوية ليها يعفيهم؟ نعم. من الجزية زي ما فعل مثلا بعض التابعين مع نصارى ألبانيا والإغريق وأهل مغاربة.
نعم.
والدولة في والأدلة برضو لو في مثلا لو هي في مسألة خلافية الأدلة في حالة الحظر أو الإباحة، ولو خلافية يريد حضرتك توضحنا الراجح منه. والقيمة وقيمة الجزية اللي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
من مجوز هجر قيمتها. نعم. كانت قد إيه؟
طيب
تمام، بس بالله عليك بس اهم حاجه بس توضح لنا الادله من
طيب خايفه طيب خايفه ما تقول عليه بعد الجماعه يقول علينا متطرفين. طيب ان شاء الله.
انا بقول لك بظل حكم الدوله الاسلاميه.
طيب بقى مساله افتراضيه يعني على اساس
يودونا الدوله الاسلاميه الاول
مصر. ان شاء الله ما الدوله الاسلاميه تيجي ان شاء الله يا
خايفه.
ان شاء الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب، بالنسبه لسؤال الاخ اللي عنده دوالي في الخصيه، نسال الله عز وجل ان يشفيه. يبقى يجب الان السؤال، احنا قلنا يجوز اذا كان من الناحيه الطبيه يجوز، لأنه كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يعني احتجم وهو محرم، يعني اللي هو حلق شيء من رأسه ثم مص الدم صلى الله عليه وسلم، أحد مص له الدم في اللي بيسموها الحجامة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك العلماء قالوا يجوز للإنسان الذي هو في الإحرام أن يحتجم. ولكنهم اختلفوا، لو إنسان حلق جزء من رأسه هل يجب عليه محظورات لأنه ارتكب شيء من محظورات الإحرام؟ طبعا جماهير أهل العلم قالوا يجب عليه الفدية، اللي هي إما صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين أو ذبح شاة، كما في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا في مسألة الحجامة قال لا بأس بذلك لأن هذا جزء. والذي يوجب اللي هو الفدية هو حلق جميع الرأس لا بعض الرأس، هذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وله وجه وقوة. فنقول بالنسبة للأخ نسأل الله عز وجل أن يشفيه، لو عمل هذه الشيء لهذا العضو يعني أصبح في حملات لهذا العضو، هل هذا يعطي حكم المخيط أم لا يعطي؟ الراجح والله أعلم، الظاهر لي أنه يعطي حكم المخيط لأنه فصل على قدر عضو. المخيط يا جماعة الناس بتفهمه خطأ، دي طبعا في أحكام الحج له قصة طويلة. المخيط النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بلفظ المخيط مطلقا، كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر، يبقى بقول لك حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوف لا يلبس، عندك قال لا يلبس، لا يلبس السراويل ولا يلبس البرانس ولا يلبس عندك العمامة ولا يلبس القميص ولكن ولا الخفاف إلا أن يقطعها كما في الحديث، ولكن هذا منسوخ بحديث ابن عباس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وقفة عرفة في حجة الوداع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو وضع أسس لبعض الأشياء، ولذلك العلماء قالوا أن الأشياء المحرمة في الحج هو الشيء الذي يفصل على قدر العضو، يفصل على قدر العضو، مثلا تفصلوا بنطلون رجل هنا ورجل هنا يبقى ده المحرم. طب افرض واحد لبس طنورة زي بتاع تكرم أجلكم الله زي بتاع النساء وعمل لها مثلا حاجزة من فوق، فهذه لا بأس بها، هذه لا بأس بها. يبقى إذا حد لو حتى جاب مثلا جاب الجلباب بتاعه أم عمله رداء وكده ولبسه بالعكس ما في إشكال. يبقى إذا العبرة في المخيط، المخيط عند أهل العلم المخيط المراد الشيء الذي يفصل على العضو. فإذا قلنا بأن الخصية عضو يبقى أقول لك ولا شك أن الخصية عضو، فالآن هو فصل شيء على قدر هذا العضو، فإنه حينئذ يكون مرتكب لشيء من محظورات الإحرام، لشيء من محظورات الإحرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب يعني لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس مين؟ تلبس النقاب، النقاب طبعا لأنه مفصل على الوجه. أما للمرأة لو قابلها رجال وعايزة تستر وجهها لا تستر بالنقاب ولكن بالإسدال، حاجة تسدلها على وجهها. ليه؟ لأن هذا الإسدال لم يفصل على العضو بخلاف النقاب فإنه مفصل على العضو لأنه له فتحتان على أساس الرؤية وما شابه ذلك. فلذلك العلماء يقولون كل أي شيء يفصل على قدر عضو فهو من المخيط، إذا فعله الإنسان لمرض أو ما شابه ذلك فإنه يجوز له ولكن مع الفدية. يجب فنقول للأخ قياسا على هذه الأصول أنه يجوز له أن يصنع رباطا من القماش أو ما شابه ذلك ويفصله على قدر الخصية، ولكن يجب عليه مع ذلك الفدية. إيه هي مقدار الفدية؟ طبعا أن الله عز وجل حددها في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم أبانها كما في حديث كعب بن عجرة كما قلنا، إيه هي؟ إما صيام ثلاث أيام يصوم ثلاث أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع على القول الراجح، نصف صاع يعني نصف صاع يعني حوالي إيه؟ يعني حوالي من كيلو لكيلو ونص رز، يبقى أقول لك تخرج من الأرز كيلو أو كيلو ونصف لكل مسكين، يبقى تطعم أول حاجة يبقى تصوم ثلاث أيام هذا على التخيير أنت مخير، أو تطعم ستة مساكين أو تذبح شاه ولكن طبعا أنت فعلت المعصية دي فين أو بدأت تفعل هذا الشيء فين؟ تذبح هذه الشاه في مكان فعل هذه المخالفة. أنت بدأت المخالفة مثلا عند المواقيت فيجوز لك أن تذبح في الميقات، ولو ذبحت في الحرم فهذا أفضل خروجا من خلاف أهل العلم رحمة الله عليه، لأن الحنابلة والمالكية يقولون يشترط عندك ذبح الذبح النسك سواء كان اللي هو الفدية أو ما شابه ذلك لابد أن يذبح في الحرم، وخالف في ذلك المالكية رحمة الله عليهم والحنفية. فنقول للأخ أنه يجوز له أن يفعل، ولكن مع ذلك نقول يجب عليه مع ذلك الفدية، والفدية إما صيام ثلاث أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاه يبقى ده السؤال ده انتهينا منه. طيب سؤال الأخت أم محمد جزاها الله خير، تقول إنها في الشهر السابع وهي تحس بألم شديد إذا صلت قائمة. طبعا الإنسان أسأل الله عز وجل أن يشفيها ويمن عليها بالصحة والعافية. طبعا هي كونها الإنسان يصلي ما في بأس، الإنسان يصلي على حسب طاعته. النبي صلى الله عليه وسلم قام في حديث عمران بن حصين في صحيح البخاري قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، دي أول حاجة. يبقى المريض تعال عد أحكام المريض مع بعض، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول له؟ صلي قائما. يبقى ولذلك العلماء يقول لك القيام ده ركن من أركان الصلاة على المستطيع، ولكن في الفرض دون النفل. النفل ممكن تصلي وانت قاعد ما في اشكال، ولكن لو صليت وانت قاعد وانت مستطيع فعليك نصف الاجر على طول، نصف اجر القائم. طيب يبقى أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمران بن حسين وكان به داء البواسير قال له صل قائما فإن لم تستطع فصل قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى العلماء قالوا الإنسان المريض يبقى أول حاجة يصلي لو هو يستطيع يصلي وقف نصف الصلاة أو بعض الصلاة أو حتى هو يستطيع اللي هو يركع ربع ركوع فإنه يصلي قائما لأن هذا الواجب. حتى لو استطاع يقف مثلا يسند على شيء فإنه ما في بأس لأن الصلاة مع القيام أفضل من الصلاة قاعدا. طيب أول مرحلة يصلي من قائما ثم بعد ذلك المرحلة الثانية يصلي من قاعدا يصلي هو قاعد. إزاي يصلي هو قاعد؟ قال أهل العلم رحمهم الله إذا كان أراد هذه السنة بقى طبعا يصلي متربعا في حال القيام يعني يقعد اللي هو القعدة من اللي احنا بنسميها متربعا يقعد متربع كده اللي هي القعدة بتاعنا المشهورة لأن في حديث عائشة رضي الله عنها في سنن النساء بسند صح تقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. يبقى المرأة لو هتصلي وهي جالسة تتربع في حال القيام. طيب أمال في حال السجود والركوع لا تفترش تفترش اللي هو الافتراش العادي اللي هي تنصب الرجل اليسرى ثم تجلس على تجلس على الرجل اليسرى وتنصب مين وتنصب اليمنى ده الأصل. أما إذا لم تتمكن من ذلك فما في بأس لأن ليس على المريض حرج ما في إشكال تأخذ أي هيئة ولكن إحنا بنقول باب السنة اللي عايز يطبق السنة يطبقها اللي ما يستطيع خلاص على حسب الأرفق به. الأمر الثالث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب يكون على جنب مين الأيمن. العلماء يقول يصلي على جنبه الأيمن ويومئ بالركوع والسجود يومئ برأسه إلى صدره ليس إلى الأرض يومئ بصدره يومئ في الركوع والسجود إلى صدره لا إلى الأرض ما يبقاش بصدره وإلا هيبقى بصدره وإلا هنا يبقى مين بالذقن. طيب بعد ذلك تأتي مرحلة الاستلقاء يصلي مين مستلقيا يصلي مستلقيا إزاي يعني ينام على ظهره. يبقى أول حاجة يصلي وهو واقف بعدين وهو قاعد بعد ذلك وهو نايم على جنبه ثم بعد ذلك مستلقيا يعني ينام على ظهره كده ورجليه ناحية من القبلة ورجليه ناحية القبلة ويصلي وهو كذلك ويصلي. طيب يبقى ده اسمه مين مستلقيا. طبعا في خلاف طويل بين العلماء هل الاستلقاء والنوم على والصلاة على جنب هل هي مرتبة واحدة ولا مرتبتين الخلاف فيها طويل ولكن عامة ثم بعد ذلك تأتي الصلاة مين قال بعض أهل العلم الصلاة بالعين ولكن هذا لا يصح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي عند العوام الصلاة بأطراف الأصابع كده يعني كده وهذه طبعا ما سمع بها أهل العلم ما نقولش بس ما سمع بها أي العوام لا ما سمع بها أهل العلم رغم هي مسألة منتشرة. والصحيح أنه إذا لم يستطع ذلك فإنه يصلي بقلبه كما هو قول جماهير أهل العلم. الشيخ الإسلام ابن تيمية لك لا خلاص إذا لم يستطع أن يصلي على جنب سقطت عنه الصلاة وهذا هو أيضا مذهب أبي حنيفة رحمه الله مذهب قوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لمين ما قالش لعمران بن حسين رضي الله عنه لا أصلي بالقلب أو ما تصلي ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا قاعدة كما تذكرناها مرارا وتكرارا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن ده وقت حاجة أنت أمامك الآن واحد مريض وبتشرح له أحكام الصلاة هل لو فيه أنت هتسكت عن بيان الأحكام له لا يجوز شرعا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وهذه حجة الإمام أبي حنيفة رحمه الله وحجة الشيخ الإسلام بن تيمية. ولكن إحنا بنقول للأخت إذا لم تستطع أن تصلي قائمة نعم تصلي جالسة. والعلماء قال لك من المشقة ضابط المشقة يعني الإنسان إذا قام فإنه ينتفي الخشوع يعني لو إنسان وقف يعني يقول إمتى أعود إمتى أعود يبقى خلاص انتفى الخشوع من الصلاة وهذه هي ضابط من الحرج والمشقة عند أهل العلم. فإذا كان هذا الضابط موجود في الأخت وعلى قولها أنه موجود فيها فإنها تصلي قاعدة تصلي وهي جلسة. إذا صلت على كرسي أنا أرى اللي هو الأفضل تصلي قاعدة على الأرض إنما على الكرسي إذا كان في الظهر شيء مثلا وهذه لأن طبعا كل ما تتمكن من الأرض كل ما يكون أفضل كل ما تتمكن من الأرض كل ما يكون أفضل فهي تصلي وهي جالسة ماشي هي لا تستطيع الركوع أو هي بتقول أنا أستطيع مين الركوع نقول يجب عليها أن تركع يجب عليها الركوع نعم إذا استطعت أن تقف وتركع كان به إن لم تستطع فتركع وهي معنى اتصال الأخ أشرف الأخ أشرف الأخ أشرف
أيوة السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ازيك يا شيخنا
يا مرحبا الله يحفظكم
لو سمعت يا شيخنا في أم كبيرة يعني في السن كده سألتني سؤال وقالت لي يعني في رمضان إن شاء الله
نعم.
هي عندها السكر ومريضة
الله يشفيها
فالفم بيجيب دم والأنف بيجيب دم فقالت لي هعمل ايه في الصيام
نعم يأتي بدم فقط يعني فقط
نعم
هي مسألة خروج الدم فقط
في الانتناء بتجيب دم كتير والأنف ساعات بيجيب دم برضه
انما هي ما بتاخدش ابر مثلا او شيء من الانسولين او ما شابه ذلك يعني؟
لا لا عندها السكر بس مش عارف تاخد الحاجات دي ولا ايه بصراحه.
طيب هنفصل فيها ان شاء الله. نفصل يا اخي. بارك الله في وياك. السلام عليكم. فنقول للاخت طالما انها تستطيع ان تركع فتركع، اذا استطعت ان تركع وهي واقفه ليه؟ لان الركوع اقرب الى القيام. هذا على قول مين؟ المشهور مذهب الحنابلة وعند اكثر اهل العلم، لان الركوع يكون اقرب الى القيام بخلاف السجود. ولذلك العلماء يقولون لو انسان يستطيع الركوع الوقوف والركوع ما يستطيعش السجود فانه يقف ويركع، لان الركوع اقرب للقيام. فان استطعت ان تقوم وتركع وهي قائمه فيجب عليها الركوع وهي قائمه، اذا لم تستطع الركوع وهي قائمه فتركع وهي مين؟ وهي جالسه، وتجعل السجود اخفض، واذا استطاعت السجود فيجب عليها السجود. هكذا، لان الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. الانسان يستطيع على ركن من اركان الصلاه فلا بد ان ياتي به، مش يقول لك انا مريض خلاص جميع الاركان بقى يسقطها، هو مثلا مش قادر على القيام خلاص ساب الركوع وساب السجود وساب الدنيا كلها. لا يجوز، انت انعجزت عن ركن القيام يجب عليك ان تاتي بركن السجود مثلا، وهكذا. فالمساله مش بحبوحه على طول الخط يا جماعه، لا، لان ده صلاه فريضه والاصل فيها ان الانسان يفعلها كما امر الله عز وجل. فالانسان تسقط الاركان التي لا يستطيع عليها، اما الاركان التي يستطيع ان ياتيها يجب عليه وجوبا عند اهل العلم ان ياتي بها. فلذلك نقول للاخت ان هي لا صلاتها ما فيها باس، وهي لا تياس يعني ولا تحزن، بالعكس فصلاتها اصلا حتى على هذه الكيفيه تحصل على الاجر كامل. لحديث ابي موسى الاشعري في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. تخيلي حتى لو انت ما صليتيش خالص الانسان كان له عذر، فالله عز وجل يكتب له مثل ما كان، فما بالك في الانسان ياتي بما يستطيع يكتب له الاجر كاملا. فالاخت يعني ام محمد لا تبتئس، بالعكس هي تفعل ما استطاعت عليه، والله عز وجل يعطيها اجر ان شاء الله، اجر لو انها قامت وصلت صلاة تمة كاملة، لأنها أتت ما وجب عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والأخت محمد قد أتت بما تستطيع، فإن شاء الله يعني هي لا تبتئس وصلاتها صحيحة ولكن بالضوابط التي ذكرتها. نعم. بالنسبة للأخ هيثم، الأخ هيثم طبعا بيتكلم عن أحكام الجزية، بس بالنسبة في دولة تطبق الشريعة، طبعا احنا ما ننزلش الأحكام على أهل مصر، لأن مصر ما فيش شريعة، ما فيش شريعة خالص، واللي يقول فيه شريعة، وأنا أستعجب من بعض الأهل العلم اللي كان بيكفر امبارح اللي ما يطبقش الشريعة والنهاردة بيناصر وأمتى مش عارف يعني إيه ضابطه في تكفير من لم يحكم بالشريعة، ما أدري ما الضابط، وكان يشتله كتاب على طول وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية الوقت سابه ورماه خلاص ما عادش له لازم. فهؤلاء المشايخ يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل. أما بالنسبة لسؤال الأخ هيثم، يعني هو يسأل عن حكم الجزية. طبعا مسألة الجزية عشان نفصله فيها إلى حد ما بسيط، يعني اختلف فيها العلماء رحمة الله عليه. أول حاجة بالنسبة الجزية على من تجب، عند الحنابلة رحمة الله عليهم المشهور عند مذهب الحنابلة أنها لا تجب إلا على أهل كتاب، بس أهل الكتاب والمجوس فقط. يبقى مين على تجب عند مين؟ يبقى الجزية لا تجب إلا على اليهود والنصارى والمجوس. ليه؟ قال لك المجوس ليه؟ قال لك لوجود حديث عبد الرحمن بن عوف في صحيح البخاري أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر. هجر دي اللي هي منطقة في الإحساء، مش اللي هي طبعا اللي هي من تبع البحرين، في منطقة في الإحساء في المملكة العربية السعودية اللي كانت تسمى المأسي الإحساء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منين؟ من المجوس. الله، طيب المجوس ما همش أهل كتاب، أما هو الحنابلة بقى احتاسوا في المسألة هذه، فلذلك قال له خلاص احنا يبقى أهل الكتاب والمجوس عشان يبقى لمينا الأدلة. هذا قول الحنابلة رحمهم الله، المشهور مذهب الحنابلة. أما جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم قالوا أنه يجوز أخذ الزكاة من جميع المشرك، من جميع كل المشركين وكل الكفار، سواء كان شيوعي سواء كان أي حاجة، أقول أي أسماء، رجل لا ديني، رجل أي حاجة، أي حاجة بخلاف دين الإسلام فإنها تؤخذ منه. استدلوا طبعا بحديث من؟ بحديث عبد الرحمن ابن عوف في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من مجوسي هجر، فهذا دليل على أنها ليست مقصورة ولا محصورة على أهل الكتاب، وأن القيد الذي ورد في كتاب الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون اللي ورد في أهل الكتاب، قالوا أن هذا قيد أغلبي يعني خرج مخرج الغالب. وطبعا دي مسألة أصولية طويلة شوي، والعلماء يقول لك خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له، يعني اللي خرج مخرج الغالب ما تقوليش يعني على غيره ما ينفعش، يبقى إذن الذي يخرج مخرج الغالب لا مفهوم له. طبعا دي مسألة أصولية، يعني مثلا يقول لك تعال خذ الألم، معايا؟ يبقى عكسها ايه؟ لو ما جتش ما انتش واخد الالم. يقول لك اذا خرج الامر، خرج، يبقى بقول لك الامر على اعتبار العرف او اعتبار الامر الجاري فانه حينئذ لا مفهوم له. فقالوا ان هذه الايه ايضا لا مفهوم له، ولذلك ما فيش حد يقول لك مين لا ناخذ الا من اللي هو اليهود والنصارى. ولكن الصحيح ان الجزيه، ورجح هذا الراي طبعا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وابن القيم رحمه الله عليه والمتاخرون من اهل العلم، يقولون الصواب ان الجزيه تؤخذ من كل كافر، من كل كافر سواء كان يهودي ولا نصراني، سواء كان مثلا شيعي، سواء كان الشيعه مالناش دعوه بهم دلوقتي، لان على قول بتكفيرهم زي العلماء كده والاسياد بتاعهم تؤخذ منهم. وبالنسبه برضه كذلك، وان كان يجب قتلهم يعني لانه يعتبر مرتد، هذا مساله غير، زي مثلا عندك اللي هو الشيوعي اللي مالوش دين، فان هؤلاء تؤخذ منهم من الجزيه. طيب يبقى عرفنا الحكم الاولاني، من تؤخذ منه الجزيه؟ سؤال اخ هيثم، طيب هل هي من اهل الكتاب ولا لا؟ وقلنا الدليل، دليل جمهور اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من المجوس، فهذا دليل على ان القيد اللي ورد في سوره التوبه انه قيد من خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، بدليل اخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مجوس هاجر. طيب بقول لك، طيب دفع الجزيه بكليات وما شابه ذلك، طيب تعال نشوف مقدار الجزيه. طبعا الجماهير اهل العلم رحمهم الله يقولون ان مقدار الجزيه مردها الى ولي الامر والامام، يعني الامام هو اللي يفرض الجزيه ويشوف تقريبا كام. طبعا العلماء قالوا ان الجزيه تختلف باختلاف البلدان، وتختلف باختلاف الاشخاص، وتختلف باختلاف السعه والغنى لكل شخص. يعني مثلا ما تجيش على واحد غني تبقى الجزيه بتاعه زي واحد فقير من اهل الذمه او من هؤلاء اصحاب الجزيه، لا لا يعطون هكذا، كل واحد يعطى على حسب من طبقته. فانت بتقسم الناس الى كما روي ذلك عن عمر بن الخطاب كما اورده ابن قدامه. طيب تعال نشوف الاول النبي صلى الله عليه وسلم حط الجزيه كام. ورد ذلك من حديث معاذ بن جبل عند ابي داود واهل السنن انه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن وامرني ان اخذ من كل 30 تبيعا اللي هو ده زكاه البقر، ومن كل 40 مسنه، سيبنا من الحته دي ادخل بقى على مين، على الجزيه، ومن كل حال من دينارا، ومن كل حال من دينارا، او اهو اللي بنقول عليه القيم بقى، او عد له معافرية، او عد له معافرية. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم فرض الجزية ايه على كل واحد بالغ دينار، الدينار اللي هو كام؟ 4 غرام وربع. يعني ايه؟ تجيب انت الوقت بقى تجيب 4 غرام وربع وتضربه في سعر جرام الذهب النار مثلا 300 جنيه او ما شابه، تضربه في 3200، يعني قول بالكثير او 1500 جنيه. طبعا الجزية سنوية، اللي هو الجزية سنوية تأخذها في كل عام مرة فقط. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم الجزية اللي ثبت اللي هو فرضها على مين؟ على أهل اليمن، وهذا دليل لمذهب الجمهور. طبعا مذهب أهل اليمن يعني دولة عرب، فلذلك بخلاف ما قاله الشافعية لأن الجزية لا تؤخذ من العرب، والصحيح أن الجزية تؤخذ من العرب استدلالا بحديث معاذ. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم فرض الجزية، الجزية كام؟ دينار، الدينار اللي هو مين؟ 4.25 غرام ذهب، تضرب 4.25 في سعر جرام. أو عد له معافرية، معافرية دي نوع من أنواع الثياب، دي نوع من أنواع الثياب، ولذلك العلماء قالوا إذا إنسان فرض الجزية على أهل الذمة، وأهل الذمة ما كانش عندهم نقود وأعطاها مثلا ثياب أو بقوليات، أو أعطاها مثلا شيء من البقوليات أو قيمة معادن أو شيء من هذا القبيل، فتعطى وتكون على القيمة. شوف عدل الدينار كام، هو كان بيقول لذلك كما ورد في الحديث أو عدله يعني القيمة المساوية من للدينار، معافريا يعني نوع من أنواع الثياب. فلذلك الجزية تؤخذ مال أو تؤخذ من ما يعادل المال من القيم. طيب ولكن طبعا الجزية ليست دينارا على طول الخط، لا يجوز الإمام أن يغير زيادة ونقصان كما قلنا. ولذلك روية بصيغة المبني المجهول كما عند ابن قدامة وغيره ذكروا هذا الأثر، أن عمر بن الخطاب فرض الجزية على الفقير 12 دينار وعلى المتوسط 24 وعلى الغني 48. نعم طيب إن شاء الله زكاة المال. طيب بإذن الرحمن. طيب الأخ هيثم نقول له اللي يبقى دي مين اللي احنا بنقول عليها عمر بن الخطاب يبقى مين؟ قسم الجزية على مراتب الغنى. هذا الأثر طبعا كما قلت ذكره ابن قدامة في المغني، ولكن عامة نحن نقول أن هذا الأمر مرده إلى ولي الأمر، يشوف الكمية قد إيه يحدد الجزية، وحسب مين؟ وحسب طبعا درجات الغنى. ومع ذلك عشان ما حدش يفهم الإسلام غلط، الإنسان اللي تحت البلوغ لا يجب عليه جزية، المرأة لا يجب عليها جزية، الشخص الهرم والزمن لا يجب عليه جزية، العابد لا يجب عليه جزية، المتعبد في صومعته والعلماء وضعوا قيد أو ضابط، كل من إذا أسر لا يقتل فإنه لا تجب عليه الجزية. طيب معنا اتصال الأخ إبراهيم. الأخ إبراهيم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كان عندي كذا سؤال بس كنت عايز أسأله.
اتفضل بس خلي الصوت واضح شوية بعد إذنك يا شيخ إبراهيم.
إيش حالك يا شيخ لو إني أدركت الإمام في الركعة الثالثة والرابعة في صلاة العشاء؟
لو أدركت الإمام في الركعة الثالثة في العشاء. طيب
هل في لما أقوم وأجيب الركعة الأولى والثانية الثالثة والرابعة بالنسبة لي؟
نعم.
هل أقرأ الفاتحة والسورة وأجهر بالقراءة ولا أعمل إيه بالضبط؟
طيب بإذن الرحمن يا أخي. سؤال آخر.
وبرضه لو ما أطلقت صلاة العصر أو صلاة المغرب نفس النظام كده.
طيب نحط لك القاعدة والضابط إن شاء الله يا أخي. طيب بإذن الرحمن.
سؤال تاني هدك كان في يوم من أيام رمضان.
نعم.
هدك زي جت في الخطة كده تمام، فخرج من عند الحلق كده سائل.
لا
بس ما خرجش حد الفم.
من خرج سائل؟
سائل لحد سقف الحلق هنا بس، وبعدين نزل ثاني.
لا هو خرج من اين؟
من الزور كده حياتك، من عند الحلق كده.
يعني رجع من الزور، يعني طلع من الزور وراجع مرة ثانية.
ورجع آخر، هل أقضي اليوم ده أو أي بالضبط؟
طيب إن شاء الله. طيب يا خبرين. سؤال آخر؟ طيب. يبقى اذا بالنسبه للاخ هيثم كده نكون من وضحنا له بالنسبه لمساله الجزيه. يبقى اذا مساله الجزيه كما قلناها وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب بالنسبه لي هل الولي الامر الا ياخذ الجزيه من بعض الناس؟ طبعا قال شيخ الاسلام تيميه يجوز لولي الامر ان يترك الجزيه من بعض الناس مراعاه مثلا للمصلحه او للضروره فلا باس به. واستدل شيخ الاسلام تيميه رحمه الله بصلح الحديبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صالح مشركي مكه ولم يأخذ منهم جزية. صحيح ولا مصحيح؟ صحيح. يبقى إذن لا تشترط الجزية. إذا رأى ولي الأمر إسقاط الجزية لعلة أو لضرورة فإن هذا يجوز كما قلنا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل بصلح حديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية من المشركين لما صالحهم. طيب إن شاء الله تكون مسألة كده واضحة الأخ هيثم، يعني أطلنا فيها النفس شوية معذرة يعني، ولكن ده بسبب إلحاح الأخ هيثم. طيب سؤال الأخ أشرف يقول أم كبيرة عندها سكر ولكن يخرج منها دم من الأنف والفم، يعني هو يقول إن هو دم كثير الواضح يعني. الراجح والله أعلم، الراجح كما هو مذهب جماهير أهل العلم، كما هو مذهب جماهير أهل العلم، ده مذهب مين؟ مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، أن خروج الدم لا يفسد الصوم، سواء كان من حجامة، سواء كان كثير، سواء كان قليل، لا يفسد الصوم. الذي خالف في ذلك هم الحنابلة فقط، وهذا من مفردات الحنابلة. يبقى فنقول للأخ قبل ما نفصل في المسألة، بالنسبة لصيام الأم الكبيرة نسأل الله عز وجل أن يشفيها، صيامها صحيح إذا لم تكن تتناول أي شيء آخر، فالصيام صحيح حتى مع خروج هذا الدم. والصحيح أن خروج الدم ليس لا يؤثر عندك في الصيام أبدا، سواء كان كثيرا مثلا واحد تبرع بدم، الصحيح أنه لا يفسد الصوم. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يفسد الصوم. طيب أدي المسألة واضحة، فعن نجيب أدلة القوم. طبعا الحنابلة قالوا أن الصوم إذا خرج الدم كثيرا فإنه يفسد الصيام، واستدلوا بحديث شداد بن أوس عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يحتجم في نهار رمضان بالبقيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. طبعا أفطر الحاجم والمحجوم الحديث بلغ مبلغ التواتر كما قال الإمام أحمد رحمه الله. طيب هو أفطر الحاجم والمحجوم، ولكن عندنا حديث آخر اللي هو حديث ابن عباس في صحيح الإمام البخاري أنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. طبعا الإمام أحمد رحمه الله يستنكر الزيادة الأخرى لأن الحديث متفق عليه احتجم وهو محرم، إنما حكيت احتجم وهو صائم هذه تفرد بها البخاري رحمه الله عن مسلم، فالإمام أحمد قدح في هذه الزيادة، ولكن الصحيح أنها صحيحة. طبعا واستدلوا أيضا بحديث عندك ثابت البناني عن أنس في صحيح البخاري أنه قال أكنتم تكرهون الحجام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كنتم تراه لي حرام؟ قال لا إلا لأجل الضعف. قال لا إلا لأجل من الضعف، لأنها بتورث ضعف في البدن، تورث بالضعف. ومن حديث أبي سعيد في سنن النسائي، واختلف الحديث في رفع ووقف كما قال الحافظ ابن حجر، رخص في الحجامة ورخص في القبلة للصائم. طبعا كل هذه مجموع الأدلة هذه تدل على أن الحجامة منسوخة، يبقى حكم الحجامة منسوخ، أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ بحديث ابن عباس على القول الراجح. طبعا. وهذا قول من؟ هذا هو قول جماهير أهل العلم، هذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. الرأي الآخر من مفردات الحنابلة، بس الحنابلة اللي تفردوا بها هم أهل الحديث. وطبعا شيخ الإسلام ابن تيمية بيرجح أن الحزامة مفطرة، طبعا هذا ترجيح لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن حتى الحنابلة الذين قالوا بأن الحجامة تفطر، من عجيب أمرهم أنهم قالوا أن العلة غير معقولة في المعنى. يعني إيه غير معقولة في المعنى؟ يعني بقول لك لو فيه فصد، الفصد يعني إيه؟ يقطع شيء من العرق ويخرج دم. قال لك لا يفسد الصوم، ما يقص على الحجامة. طب ما الحجامة زيها. قال لك لأن العلة غير معقولة في المعنى، إحنا ما نعرفش ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحجم والمحجوم. يبقى بس يقتصر على مورد النص. فعلى حتى على قول الحنابلة رحمة الله عليهم بخروج الدم الكثير من الأنف والفم، فهذا لا يعتبر حتى من نواقض الصيام ولا يعتبر من المفطرات. ليه؟ لأن على المشهور مذهب الحنابلة أن العلة تعبدية. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا، العلة معقولة المعنى. إيه هي ابن تيمية رحمة الله عليه؟ يقول بالنسبة للحاجم اللي هو بيمص الدم، لأنه ممكن يتطاير شيء في فمه، الوقت ما عادش فيه مص، يبقى خلاص سقط الشطر الأول من الحديث. هذا حتى من برأي شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو من أفطر الحاجم، ما عادش فيه أفطر الحاجم، لأن الحاجم الآن لا يمص، هو بالآلاف كده ما شبه زي المنفاخ هو اللي بيمص. طيب ده بالنسبة للحاجم. طب المحجوم قالوا لما يورثه من ضعف، ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لك المفطرات تنقسم إلى نوعين، ما دخل وما خرج. ما دخل اللي هو الأكل والشرب، وما خرج يورث شيء من الإنهاك في البدن، زي قال الشيخ الإسلام ابن تيمية زي خروج الدم الكثير، زي من استقاء، من استقاء عمدا فعليه القضاء، كما في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة. فقال كل شيء بيخرجه الإنسان يورث ضعف في البدن فإنه يكون من المفطرات. ولكن كما قلنا للأخ أشرف، الأم الكبيرة هذه اللي يخرج منها الدم من الفم والأنف فصيامها صحيح على قول جماهير أهل العلم، حتى على قول الحنابلة أنفسهم، لأنهم يرون أن العلة غير معقولة المعنى في الحجامة، بخلاف قول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمهم الله. ولذلك هم قالوا أصحاب الرعاف والتحليل بالدم فإنه لا يقاس على الحجامة، لأن شيء يسير، فإذا كان شيء يسير حتى عند الحنابلة فإنه يعفى عنه. فهذا السؤال بالنسبة للأخ أشرف. طبعا المسألة طويلة الذيل وما حش عايزين نتكلم فيها أكثر من ذلك. يبقى بالنسبة للدم الذي يخرج من الأنف والفم، الدم كله عامة ليس من المفطرات، يجوز الإنسان أن يتبرع في الدم في نهار رمضان، يحلل يقلع ضرس، حتى لو أصابه رعاف من الأنف فإنها كل هذه الأشياء ليست. طيب في سؤال ورد، هل يجوز عن SMS، هل يجوز لبناء اللي هو المساهمة في بناء المساجد من زكاة المال؟ طبعا يا جماعة، جماهير أهل العلم رحمة الله عليه أنه لا يجوز وضع زكاة المال في بناء المساجد، هذا شبه اتفاق بين أهل العلم. لم يخالف في ذلك إلا مين؟ إلا الحسن البصري رحمة الله عليه وبعض قلة من أهل العلم رحمة الله عليه. أما جماهير أهل العلم على أن الزكاة لها مصارف محددة، حددها النبي صلى الله عليه وسلم، حددها الله عز وجل في كتابه في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر نعم معنا اتصال. نعم الأخ جمال. الأخ جمال،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا ربنا يبارك في عمرك
وإياكم الله يحفظك.
طبعا عايزين حضرتك
يعني. تفضل. الله المستعان.
مفهوم الصدقة الجارية يا شيخنا، هل يعني مفهوم، هل لو قدمت مصحف للمسجد يصبح صدقة جارية؟
المصحف للمسجد؟
يعني طيب. بنية اللي هي صدقة جارية.
نعم.
وهل الصدقة الجارية يمكن فعلها حال الحياة؟
الصدقة الجارية عفوا؟
هل يمكن فعلها حال الحياة؟ يعني أنا حي مثلا أقدم لنفسي صدقة جارية وأنا حي، ولا هي لازم بعد الوفاة؟
ده هو الأصل، الأصل أنت تفعل حال الحياة، هذا هو الأصل.
ربنا يبارك
وإياك يا أخي جمال، الله يبارك فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى بالنسبة لقلنا إن جماهير أهل العلم على أن الزكاة محددة وقد تولى الله عز وجل قسمتها، فلم يوكل قسمتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا خازن. النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن خازن وقاسم فقط، إنما هو ليس هو الذي يوزع اللي هي دي إيه ولو إيه. لا، الله عز وجل لم يوكل على محمد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي مسألة الزكاة، لا، الله عز وجل هو الذي. ولذلك سهم اللي هو في سبيل الله، هذه هي الكلمة اللي أشكلت على بعض أهل العلم. وفي سبيل الله طبعا جماهير أهل العلم على أنها تصرف فين؟ في الجهاد في سبيل الله. طبعا لهم تفصيلات في سبيل الله شوية معقدة. في سبيل الله الراجح أنها تصرف في الجهاد، والمتأخرون من أهل العلم كالشيخ محمد بن إبراهيم مجمع الفقه الإسلامي قال ويدخل فيه الدعوة، وهذا هو الصواب، الدعوة، لأن الدعوة إلى الله عز وجل تقوم مقام من، لأن الجهاد يكون بالسيف ويكون من باللسان، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. فثم جهاد المنافقين، مش طبعا المنافق لا يجاهد بالسيف ولكن يجاهد باللسان، فهذا دليل على أن الجهاد يكون أيضا من، يصرف أيضا في سبيل الله، يصرف في الجهاد في سبيل الله، ويصرف أيضا في العلم والدعوة إلى الله عز وجل. طبعا زاد بعض أهل العلم رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب إسحاق ابن راهوي، وهو أيضا قول ابن عمر وابن عباس أن الحج من سبيل الله. ولذلك ذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان إذا لم يحج حج الفريضة يجوز أن يعطى من الزكاة حتى يحج حج الفريضة. وهذا يعني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختيار الشيء اللي أيضا هو قول الإمام أحمد وقول ابن عباس وقول ابن عمر رضي الله عنهم، وهو الظاهر من صنيع الإمام البخاري رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج من سبيل الله، وهو اختيار الشيخ الألباني من المتأخر رحمه الله عليه. يبقى إذن تحصل لنا مجموع الأقوال في سبيل الله ثلاث أقوال. القول الأول أن في سبيل الله المقصود بها الجهاد، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، ولكنهم اختلفوا في جزئية. الجمهور أهل العلم يقول في سبيل الله اللي هو على مين؟ على المجاهد نفسه، على المجاهد بس نفسه، تعطيه مثلا إيه راتب، تعطيه إذا كان ليكفيه مثلا مؤونة أهله في رجوعه. أما الإمام مالك رحمه الله هو تفرد عن الجمهور وقال ويعطى آلة الجهاد. يبقى جماهير أهل العلم قال يعطى للشخص، أما مالك قال يعطى آلة الجهاد، يعني تشتروا له حصان، تشتروا له دبابة من فلوس أموال زكاة. وهذا هو القول الراجح، قول الإمام مالك رحمه الله وأرجح من قول الجمهور. طب دي أول حاجة الجهاد في سبيل الله. بعد ذلك من الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله عز وجل. الوقت مثلا إحنا محاربة التشيع في مصر باب جديد قالنا طبعا يجوز إنفاق المال زكاة المال في محاربة التشيع، إذا لم تكفي أموال الصدقات يجوز بذل أموال المال. وطبعا حزب النور لهم جهد مشكور جزاهم الله خير، والمبر الآل والأصحاب لهم جهد مشكور في هذا الباب، ونسأل الله عز وجل أن يهدي القائمين على الأمة. بدل أن يقطع العلاقات فقط مع سوريا نقطع العلاقات من المتسبب من باب أولى والذي يمدهم بسلاح. إحنا عاملين زي اللي ساب اللي بيقولوا عتب الحمار والشطر على البردع، يعني ما أدري نحن نقطع مع سوريا ونترك السبب ورأس الفتنة لإيران، فمن باب أولى نقطع العلاقات. الأمر مين ده بالنسبة لبناء المساجد من أموال الزكاة. يبقى إذن بناء المساجد من أموال الزكاة لا يجوز على إذن يبقى لازم تعين أهل العلم رحمه طيب هو هيقوم طبعا يصلي الركعة الرابعة، هيبقى له مين ركعة بعد كده، هل يجهر فيها ولا ما يجهر على قول الأخ ويقرأ فيها مع الفاتحة؟ شوف رأيك، أقول لك القاعدة وانت طبقها خلاص وانت نايم، وتعرف أي سؤال يعترض لك خلاص طبقها. القاعدة بتقول إيه؟ القاعدة تقول القضاء فرع عن الأداء، القضاء فرع عن الأداء. وبعض أهل العلم يحكي يلفظها بلفظ القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. يعني أنت شوف أنت هتعمل إيه في الأداء بالضبط اعمله في القضاء. يعني مثلا أنا راجل في العشاء بجهر بالركعتين، بجهر في الركعتين الأوليين وطبعا بسر في الركعتين الأخريين، خلاص أنا أفعل نفس الشيء في عملية من قضاء. أنا صليت ركعة واحدة يبقى لسالي ركعة واحدة أجهر فيها، ويبقى الركعتين اللي بعد ذلك من طبعا أسر فيه. طبعا ده على القول الراجح ان الانسان اذا ادرك الصلاه فانه من يدرك اوله، يدرك من اوله لا يدرك اخره. هذا هو قول المختار، وهو مذهب يعني طبعا الشافعي رحمه الله بخلاف مذهب جماهير اهل العلم، والصحيح واختيار الشافعي في هذا الباب وهو ترجيح شيخ الاسلام تيمية وابن القيم. فبنقول للاخ ابراهيم جزاه الله خيرا، نقول له يجب عليه اللي هو من القضاء يحكي الاداء. شوف انت كنت هتعمل ازاي العشاء بالضبط لو انت بتصليها عادي، نفس الحكايه بالضبط بالضبط، ما في خلاف. حتى نوافل، لو فاتك مثلا صلاة العشاء وما صلتهاش تصليها حتى بنوافل في القضاء. فلذلك العلماء يقولون القضاء يحكي الأداء، فنقول الأخ إبراهيم أنه يجهر. كذلك بقى قص بقى في صلاة المغرب، أنت لحقت ركعة واحدة مع الإمام خلاص في إشكال، يبقى الركعة الثانية تجهر بها والأخرى مين تسر بها. أدركت ركعتين مع الإمام يبقى بقي لك مين ركعة، يبقى الركعة الأخرى تسر، وهكذا. القضاء فرع عن الأداء أو القضاء يحكي الأداء، يبقى إذا القاعدة بتطلع بالك على طول. والإنسان يبقى بقول لك طبعا إدراك الصلاة يكون بإدراك ركعة على القول الراجح، وهو مذهب طبعا مذهب الإمام مالك رحمه الله بخلاف قول الإمام أحمد. قول الإمام أحمد الإنسان يعتبر مدرك عن الصلاة بتكبيرة الإحرام، الله أكبر، طالما أدركتها مع الإمام أو قبل خروج الوقت فأنت مدرك للصلاة. وهذا القول طبعا قول ضعيف، لأن أنت عندك نص في المسألة حديث أبي هريرة في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا حديث أعم من حديث من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس. الحديث ذا أعم لأنه يعم جميع الصلوات. ولذلك الصحيح من قول جميع أهل العلم هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، إن يدرك أقل من الركعة فإنه لا يعتبر مدرك للصلاة. والعجيب أن الإمام أحمد خد بالحديث في مسألة من المسافر إذا صلى خلف المقيم. المسافر عند شيخ عند أحمد بن حنبل رحمه الله عليه، المسافر إذا صلى خلف المقيم وأدرك أقل من الركعة قال فإنه يقصر لا يتم. طيب الأخت إيمان، الأخت إيمان
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة.
الله المستعان تفضل.
يعني ينفع إن أنا أرفع النقاب أمام ابن بنت عمتي؟
هل يصح رفع النقاب
أمام ابن بنت عمي؟
ابن بنت عمتي. طيب.
وهل يجوز أنا أقرأ القرآن أمام الأستاذ في اليوم معي في الفصل؟
أقرأ القرآن أمام الأستاذ في وجود الطلبة. في وجود الطلبة صحيح؟
أوه.
طيب في وجود الطلبة نعم.
وحد لم يرفع رجله على رجل؟
رفع القدم على القدم؟ نعم أخت إيمان.
نعم
أعيد السؤال الأخير.
رفع القدم على القدم
في الجلسة ولا في إيه يعني بالضبط؟
وإحنا نايمين يعني.
في حال النوم. طيب إن شاء الله.
نعم
بإذن الرحمن. طيب أخت إيمان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى الأخ إبراهيم، طيب طبعا خلصنا سؤال مين الأخ إبراهيم وأوضحنا له المسألة. السؤال الآخر يقول في يوم في رمضان اللي هو أراد طلع ضوء شيء. طيب معنا اتصال الأخ هاني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ
يا مرحبا الله يبارك فيك أخي.
عز الإسلام بك إن شاء الله
وإياك الله يحفظك الله المستعان.
حضرتك كنت تتكلم دلوقتي عن المد الشيعي وإحنا خطب بينا إمام يوم الجمعة قبل الماضي خطب بينا إمام شيعي.
حسبي الله. في مصر
خطب بينا إمام شيعي.
في القاهرة
خطب بينا في الجمعة في مسجد الجمهورية في عبيد.
حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.
وطبعا إحنا عجبنا عليه وفي الأول نبهناه سقفنا له وخطنا له.
نعم.
ففعلا احنا بنطلع دلوقتي وعمالين نجري هنا يمين وشمال ومحدش معانا غير الله، وكان نلجأ للاعلام عشان نثير القضية دي.
والله انا من رايي عرفت معايا انتم لستم اقل من الليبراليين. الليبرالي يهدد النظام ان هو هيقوم على البلد، فالاسلام اولى. الاسلام اولى ان يهدد لشرع الله عز وجل. الناس ما وقفت وراء الدكتور مرسي الا لان قال سوف اطبق الشريعه. فالآن الناس يجب عليها أن تقف وراء هذه المسألة. يعني أنا أدعو الإخوة السلفيين اللي قاعدوا يجمعوا للدكتور مرسي ليل ونهار يلوم الناس عشان الانتخابات، يلوم الناس ليل ونهار حتى يعارضوا المد الشيعي. يجب على من فعل ذلك أن يتقي الله عز وجل. يعني ما والله إن شاء الله يا أخي هاني. طيب نعم اتصال فاصل. طيب إن شاء الله نكمل بعد الفاصل بإذن الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد عدنا إليكم بعد الفاصل نستكمل أجوبة على أسئلة الإخوة الفضلاء، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. الأخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بالنسبة للسؤال الشيخ الأخ إبراهيم سأل حضرتك دلوقتي اللي هو لو صلى ركعة الثالثة أو الرابعة في صلاة العشاء.
نعم أدرك الرابعة في العشاء.
أدرك الرابعة في العشاء.
نعم
حضرتك بتقول له هو يقوم ويجهر بعد ما يخلص يعني.
يجهر يعني يسمع نفسه إذا كان في مسجد حتى لا يشوش على الناس. يسمع
يعني نفسه فقط وليس الغير.
احنا قلنا يجهر يعني بمعنى يسمع نفسه الا اذا كان في بيته او في مكان منعزل فلا باس بالجهر حينئذ.
ماشي
جميل. يعني هذه المسائل مرتبطه بارك الله فيك بعدم الاذيه للمصلين. نعم واياك يا اخ محمد. طيب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لسؤال الاخ ابراهيم، السؤال الثاني اللي هو بقول لك في يوم في رمضان اللي هو خرج شيء من الترجيع ورجع مره ثانيه في الحلق. طبعا الشيء اذا خرج من الجوف واستطاع الانسان ان يلفظه فالافضل له والاحوط ان يخرجه، فالاحوط ان يخرجه لان حتى لا يكون، لان بعض اهل العلم يعني كالحنابلة رحمهم الله يتشدقون في مسألة اذا وصل الى جوف اذا جوف الحلق فان الانسان اذا ارجعه عند الحنابلة فانهم قالوا فانه يفطر، فانه من المفطرات. ولذلك عند الحنابلة رحمهم الله يقولون أن بلع النخامة سواء كانت من الدماغ أو من الصدر فإنها تعتبر من المفطرات عند الحنابلة رحمة الله عليه. قالوا بخلاف الريق لأن الريق طبعا ده أصل في الفم. ثانيا أن الريق يعني شيء قليل بخلاف النخامة فإنها شيء مستقذر. ولكن جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم قالوا أن بلع النخامة يبقى أقول لك لا بأس به ولا يعتبر من المفطرات لأنه أيضا قياسا على الريق أن الإنسان يبلع الريق وأنه لا يؤثر فحينئذ أيضا يقال كذلك في النخامة. فكذلك الإنسان إذا حصل ترجيع يبقى أقول لك فالحنابلة لأن عند الحنابلة رحمة الله عليهم يقولون الجوف هو كل مجوف في الإنسان يعني مو شرط المعدة. طبعا جماهير أهل العلم عندهم الجوف اللي هو من المعدة على قول الراجح واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. أما عند الحنابلة ومن وافقهم يقول لا الجوف هو أي مكان مجوف في البدن. ولذلك عندهم لو أن الحاجة الماء ده طلع فوق وصل إلى جوف الفم لو أدخله مرة ثانية يعتبر أدخله من الجوف فيعتبر من المفطرات. ولكن الصح أن هذه الأشياء يعفى عنها ولا سيما إذا تمت يبقى أقول غصبا عن الإنسان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن الأكل والشرب والله عز وجل حينما نهى عن الأكل والشرب يحمل على الأكل والشرب المعهود والمعروف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذلك الإنسان لو بلع حديدة أو خشبة في نهار رمضان فعلى القول الراجح هو اختيار بعض المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعد من المفطرات. ليه؟ لأن هذا ليس أكل ولا شرب. ما فيش واحد يسمي الحديدة أكل وشرب أبدا. فلذلك الكلام يبقى معقول حتى يستصيغ العقول. فإذا كان الشيء هو من جنس الأكل والشرب أو بمعنى الأكل والشرب فإنه حينئذ يأخذ حكمه. أما شيء ليس بمعنى الأكل والشرب لا عرفا ولا عقلا فحينئذ لا يحكم بفساد صوم الإنسان فيه. فكذلك نقول للأخ يبقى يقول لك اللي خرج ورجع مرة ثانية إن استطعت أن تطرحه خروجا من خلاف أهل العلم هو أولى وإن بلعته فلا ما في بأس. ولذلك العلماء يقولون الفطر مما دخل وليس مما خرج. وهذا لا يعتبر قد دخل لأنه هو في الجوف أصلا هو ما خرج. يبقى يقول لك هو لم يخرج من داخل البدن فالرجع أن هذه الأشياء يعفى عنها. وإذا احتاط الإنسان فهو أولى لخلاف كما قلت لخلاف الحنابلة في هذه المسألة. وطبعا قولهم ضعيف ولذلك عند الحنابلة رحمة الله عليهم لو المرأة وضعت شيء في المهبل فتعتبر من المفطرات. ولكن الراجح أنه ليس من المفطرات كما هو قول مين كما هو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم الأخت أم مريم. أخت أم مريم
أيوة يا شيخ.
اتفضلي.
بقول لحضرتك يا شيخ أنا دلوقتي بروح أنا وأخواتي يوم الحد عند بابا.
نعم.
بنتجمع أنا جوزي مش موافق على يوم الحد لأن هو بيقول لي حرام ما ينفعش عشان يوم تشبه بالمسيحيين وكده يعني إن هما بيتجمعوا في الكنيسة.
نعم.
بس أنا ظروف أخويا إن هو بياخد أجازة أنت عارف البلد أكثرتها دلوقتي أجازة الحد.
نعم.
هو ده حرام ولا مش حرام يعني؟
يعني أنت واخدها عشان عيلة أخوك الأجازة بتاعه.
هي أجازة أخويا الحد وغصب عنه يعني إنه هو ما ينفعش.
لا هو ما فيها شيء إن شاء الله. ما فيها شيء وإن شاء الله نوضح لك السؤال إن شاء الله. ما فيها شيء عامة يعني. طيب بالنسبة لي كنا نتكلم عن موضوع مين عن موضوع طبعا كلام شيء الحنابلة رحمة الله عليه يقول المرأة إذا مثلا صنعت ما يسمى بالدش المهبلي أو وضعت لبوس في المهبل أو شيء من هذا القبيل يقول أنها من المفطرات لأنه جوف. والصح أنه ليس بجوف وهذا هو الصح الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية. ولذلك حتى الطب الحديث أثبت أن المهبل أو العضو الذكري للرجل لا يصل إلى المعدة مطلقا. يبقى على وعلى ذلك نقول ان المراه عملت دش مهبلي عملت حقن مجهري عملت المراه مثلا ما يسمى بوضعت لابوسه او شيء من هذا القبيل في القبل فهذا ليس من المفطرات. يبقى اقول لك هذا ليس من المفطرات. فهذا يعني هو المشكله عند قول الحنابله اللي باشكل على الناس ان اي تجويف في الفم فهو يعتبر جوف ولكن الصعب بخلاف ذلك ان الجوف لا يحمل الا على المعده. الاخ جمال جزاه الله خير يسال يقول مفهوم الصدقه الجاريه. طبعا الصدقة الجارية لها أحكام كثيرة اللي هو بسموه العلماء اسمه الوقف. يبقى الصدقة الجارية اللي اسمها الوقف في الشريعة الإسلامية. وأول طبعا من أوقف في طيب الأخ أحمد ألو طيب انقطع الاتصال الأخ طيب يعاور الاتصال الأخ إن شاء الله. يبقى مفهوم الصدقة الجارية هي بمفهوم الفقهاء تسمى باب الوقف. وأول طبعا من أوقف أوقف دي لغة شاذة والصحيح نقول وقف كما نبه على ذلك العلماء. أول من وقف في الشريعة الإسلامية هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر. ولكن عامة حاسس لأن الوقت بدأ يتضاركنا إحنا بنقول الصدقة الجارية هي الشيء الذي يعمر كثيرا ما هو شرط يكون على أبد. يبقى أقول لك ما هو شرط ويكون يعمر كثيرا فقط حتى الإنسان يحصل عليه من حسنات. الأخ كان بيسأل هل الصدقة الجارية تفعل في حال الحياة؟ هذا هو الأصل لأن عمر بن الخطاب حينما أوقف سهمه الذي أصابه في خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنفس ماله، والحديث في الصحيحين كما قلت لك، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره ماذا يصنع فيه، فقال له أوقف اللي هو سبل الأصل، حبس الأصل وسبل المنفعة، حبس الأصل وسبل المنفعة، يعني جعلها سبيل ولكن الأصل لا يباع ولا يوهب ولا يورث. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف سهمه في خيبر في حال الحياة، في حال مين؟ في حال الحياة. وطبعا أجعل النظر على الوقف بعد وفاته لحفصة رضي الله عنها، ولذلك أجاز العلماء إن ناظر الوقف تكون امرأة، ما فيش مشكلة يكون امرأة، ما في إشكال، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك نقول الأصل في الصدقة الجارية أن يفعلها الإنسان حال حياته، هذا هو الأصل. ويدل على ذلك حديث ابن عمر اللي هو فعل من عمر بن الخطاب بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال جابر أو غيره من الصحابة لم يكن أحد من الصحابة عنده سعة من المال إلا وقف، يعني ما فيش حد عنده سعة من المال من الصحابة إلا وقف كما قلنا هو الصواب. فلذلك نقول يبقى هذا يحمل على ماذا؟ يحمل على حال الحياة، وهذا هو الأصل. أما الإنسان إذا فعل لك الآخر صدقة جارية فنعم تحصل على الأجر، ولكن مش نفس أنت ما أنت تفعلها في حال حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين عن أفضل الصدقة قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، يعني أنت اللي تتصدق، هذا هو الأصل. يبقى الأصل إذن في الصدقة الجارية أن يفعلها الإنسان بنفسه، أما إذا فعلها غيرك مش نفس الأجر اللي بتحصل إذا فعلته لنفسك. ليه؟ الأعمال بالنيات، أنت في الأصل ما نويت، نعم هو أنت تأخذ أجر ولكن مش أجر زي ما أنت بتخرجه من مالك. المال عزيز على النفس، المال عزيز على النفس يا جماعة. فالأصل الإنسان يباشر الصدقة بنفسه، وهذا هو أصل. ولذلك في حديث أبي هريرة كما في الصحيحين 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بيمينه وتصدق صدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تدري شماله ما أنفقت يمينه. يعني شوف الإنسان، العلماء قالوا هذا دليل على أن الإنسان يباشر الصدقة بنفسه. طبعا فيه رواية أخرى عند الإمام مسلم بعكس الرواية هذه ولكنها ضعيفة. نعم، يبقى بالنسبة لسؤال الأخ، الصدقة الجارية هل يكون فلاح الحياة؟ نعم ده هو الأصل. أما بعد الوفاة ما تكونش نفس الأجر، نعم هو يحصل على أجر لأنها صدقة. العلماء كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية الصدقات المادية اللي هي بالمادة يصل نفعها بالإجماع، أما الصدقات البدنية هي خلاف طويل يعني مش وقتها. بالنسبة لمفهوم الصدقة الجارية قلنا إن مفهوم الصدقة الجارية هو كل ما بقي وقت أطول، سواء أطول كثيرا أو قليلا ما في إشكال. ولذلك وقف المصحف لما تضعه في المسجد هذا نوع من أنواع الوقف، ولذلك العلماء قالوا وقف كتب العلم هذا نوع من أنواع الوقف. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين حينما قال من رواية عمر حينما قال يا رسول الله منع ابن جميل الصدقة وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه قد احتبس أضراعه في سبيل الله، قد احتبس أضراعه في سبيل الله. العلماء قالوا اللي هو مين؟ اللي هو حاجات اللي بيستخدمها في الحرب. فالعلماء قالوا أنه يجوز وقف المنقول، الشيء اللي بينقل يعني وقف العقار ده بالإجماع مش مشكلة، توقف البيت ده مفيش مشكلة. المنقول اللي هو زي كتاب زي مثلا حلة توقفها في وقف لله عز وجل ما في إشكال، بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى جواز وقف النقود السائلة وقف لله عز وجل كأن تكون قرض حسن. وشيخ الإسلام ابن تيمية نقض الجمهور في هذه المسألة، قال أنتم تقولون يجوز وقف الماء والماء يستهلك، يعني هم يقولون يشترط في العين الموقوفة أن تكون لا تبيد، ولكن عامة المسألة طويل. الأخت إيمان سألت سؤال هل يصح رفع النقاب أمام بنت ابن بنت العمة؟ نقول ابن بنت العمة ليس من المحارم طبعا، هذا بالاتفاق ما في خلاف فيه، ولكن بالنسبة لرفع النقاب أنا أرى والله أعلم أن فعل النقاب هو من باب المكرمة للنساء، ففعل النقاب خلاف الخلوة، أما الخلوة لا تجوز الخلوة مع هو ابن بنت العمة لا يجوز، لأن يجوز له أن يتزوج بك فإنه حينئذ لا يجوز الخلوة. أما رفع النقاب فهذه مسألة أخرى، لأن النقاب والله أعلم أنه مكرم للنساء وليس بواجب على الإطلاق كما رجح ذلك الشيخ الألباني رحمه الله عليه، وله مؤلف في ذلك اسمه الرد المفحم، وهو مجلد رد على من قال بوجوب النقاب والعايز الأدلة. طيب بتقول أقرأ القرآن أمام الأستاذ في المدرسة ما في إشكال، لأن الصحابة كما قلنا إن عائشة كانت تسأل رضي الله عنها وأرضاها وكانت تدافع وكانت تتكلم وكانت تستفتى، فصوت المرأة ليس بعور، فإذا قرأت القرآن في وجود محضر من الرجال وكان صوتها يؤمن الفتنة وشبه ذلك فإنه على القول الصحيح أنه لا بأس به. بالنسبة لسؤال الأخت أم مريم عن يوم الأحد خصصته، نقول يا جماعة المحرم في أحكام الشريعة هو تعظيم اليوم لذاته، هو ده المحرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا صوم كان يصوم أحدك فيصوم. النبي صلى الله عليه وسلم العلماء قالوا إذا كان تخصيص هذا اليوم من نوع من أنواع التعظيم فإن هذا يحرم. نفس ما تعمل إباه ده يوم إيه مثلا بعيد الميلاد بعيد الشبكة بعيد الجواز بتاعي لا ده أصبح فيه تعظيم لليوم بذاته تعظيم اليوم بذاته فهذا هو المحرم. أما إذا لم يكن تعظيم يوم بذاته ولكن باعتبار الموافقة لأن هي الأخت تقول إن عطلة أخيها في يوم الأحد فإنه لا بأس حينئذ.